السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الجالس نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. وعن ابن عمر أنه كان في سفر فمر به أعرابي فقال: ألست فلان بن فلان؟ قال: بلى. قال: فأعطاه حمارا كان إذا مل راحلته يتروح بركوبه وعمامته، وكان يشد بها رأسه. فلما أدبر الأعرابي قال له بعض أصحابه: إن هذا كان يرضى بدرهم أو درهمين، فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه إذا مللت راحلتك وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر الصلة صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى.
هذا الأثر عن ابن عمر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء تحت هذه الترجمة، يعني العنوان: باب في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. حفظ يعني رعايته، الرعاية بمعنى أنك تنتبه ألا يضيع منه شيء. تقول: فلان في حفظ فلان تحت رعايته. فبوب البيهقي رحمه الله تحت هذا الباب ما نسمعه من الأحاديث، ويقول: اقرأ جملة جملة.
عن ابن عمر أنه كان في سفر،
كان في سفر، جاءت روايات أخرى أنه يعني الأسفار، إذا علمت أحد الصحابة والتابعين أنهم كانوا أعلم بحقوق الله من أن يضيعوها في لهو ومتعة وسياحة وغير ذلك. هذا السفر كان سفر حج أو عمرة، ومعه رفقة، لأن السفر وحده لا يجوز، لا ينبغي لأحد إلا مضطر، كمن هرب من عدو أو أراد أن يهاجر ولا رفقة له، أو امرأة خشيت على نفسها وأهلها، فله أن يسافر وحده. ولا الراكب، يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. قدر الإمكان إن سافرت حاول أن يصحبك من الأخيار اثنان لتكون الثالث على الأقل، فإذا اضطررت فذاك أمر آخر، كالمبيت في بيت لا ينبغي لأحد يبات في بيت وحده في شقة أو منزل، هذا منهي عنه. والنهي والأمر كلاهما ينبني على حكمة وعلة وسبب. السفر وحده تأتيه الوساوس، لأن العبد لا يستطيع أن يملأ وقته كله بالأذكار بطرد الشياطين. والشيطان يأتي إلى السافر إلى المسافر فيعتلي ظهره ثم يضرب بقدميه في صدره تمنى أو تغنى. شوف أمنياتك إيش تطلب في الدنيا وإيش كذا لأجل أن يسيح، إن لم يكن ذلك ألهجه إلى الغناء وقول الأشعار. ولذا المسافر وحده يا عبد الله يتعرض لفتن عجيبة إن لم يلبس الشيطان عليه فكره وعقله. كم من مسافر نحن نعلم ونعرف مسائل سافر فقط من مر الظهران وهي الجموم إلى جدة سيارات قليلة، ثم اختل فسلب عقله. فلا ينبغي لأحد أن يسافر إلا معه رفقة إلا لمضطر أو صاحب حاجة. فلما سافر عبد الله بن عمر معه رفقته، هو في الطريق والرفقة معه، كان يركب راحلته فإذا مل لأن الراحلة تهتز وقد يكون الوضع غير مريح، فينزل أحيانا وله حمار يصحبه في السفر يعتلي عليه للتروح أي تغيير الوضع. السفر كان 12 يوم أو 15 يوم، فتصور كم يلاقي الإنسان من تعب. فكان يركب الحمار يتعلل به ويتروح به. مر عليه أعرابي، ما هو عربي، ما الفرق بين العربي والأعرابي؟ الأعرابي الذي يسكن البادية، والعربي الذي يتكلم العربية وجلس بين أقوام من العرب، ليس بالضرورة يكون أعجمي، إذا أتقن العربية وعرفه فهو يعرف من العرب. فقال هذا أعرابي. فلما يعني احنا نقول البدوي الآن، فلما جاء العربي سلم على عبد الله بن عمر فعرفه، قال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال فنزل عن الحمار وأعطاه إياه، وكانت له عمامة يشدها في السفر، دل على أن له عمام أخرى يستعملها في الحضر غير السفر، يشد بها رأسه وناوله العمامة. فذهب الأعراب، فلامه أصحابه، اللوم عتاب لطيف، فقالوا له هذا الأعرابي يكفيه أن تعطيه درهم أو درهمين، يشوفها كبيرة أقتني. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. جاء رجل يسأل، أعطته حاجة في يديه فذهب، ثم جاء آخر ذو هيئة يعني نظيف الثياب يدل على أنه غير محتاج، لكن المسافر الغريب له أن يسأل. فأنزلته فأكرمته بمعنى أطعمته، فسألوها لما في الأولى صاحب الحاجة تعطيه كذا وهذا كذا؟ قال ليس، يعني أخبرت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم، دل على أنه لو جاءك ذو فضل من أهل القرية أو يعرف لأنه ذو كرم أو من أصل يحمد فيه من العمل والنسب ينبغي مراعاته غير مراعاة الآخرين. لا تظن هذا من النفاق، لأن بعض الناس إذا أراد أن يفعل معروف أو يستقبل أو يبتسم لا يصدر منه هذه الأشياء إلا لمن عرف عنه مكانته، لا ليس قصده صلى الله عليه وسلم ذاك الأمر، لكن قال في الإكرام إن فاوت بين الناس فاعرف لأهل القدر قدرهم، دل على أن في الإكرام والاحترام والمعاملة اختلف الأمر باختلاف الناس. هذا من لأن ذاك يقتنع ويحمد الله ويشكرك على فعلك، وهذا كذلك يعرف ما قدمت له من رعاية. فسألوه هذا، ما هو قصد ممنعوه من البر والإحسان، قصده أنت مسافر على سفر أولى بهذه الحاجات من أن تتصدق بها، لك عمامة تشدها في السفر تعينك وقاية من اللفح البرد أو حر السموم، فتستطيع بها أن تكتفي بها عن أشياء تقيك الصداع وتفعل هذه، كيف تعطيه هذه العمامة؟ فذاك حمارك تتروح به، أي أنك تحاول أن تغير الهيئة استعادة للنشاط وفتحا للنفس في سرورها، تقوم تعطيك ذلك الحمار. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اقرأ عبد المغني.
فمر به أعرابي فقال: ألست فلان بن فلان؟ قال: بلى. قال: فأعطاه حمارا.
ألست فلان ابن فلان؟ الجواب يقول نعم ولا بلى؟
بلى.
لو قال نعم يعني لست ابن فلان، كلمة نعم فيها نفي، إن اللام ألم أليس ألم يكن كذا، لا ما تقول نعم، إذا أردت الإثبات ما تقول نعم، إذا أردت تقول بلى أي نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إياك أن تقول نعم، قل بلى. عرفنا هذا؟ فسأله: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى نعم.
قال: فأعطاه حمارا كان إذا مل راحلته يتروح بركوبه.
الملل سأم يلحق الإنسان من الاستمرار في عمل معين، العمل المعين ما هو طاعة، القرآن ما حد يمل منه، والصلاة لا حد يمل منها، لكن يتعب. ولذلك إذا صليت صلي إبانة يعني وقت نشاطك، لا تصلي وأنت كسلان، ما ينفع، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي أمور إذا بدأت فيها تمل، لكن لا تمل كما مل بنو إسرائيل حين أنزل الله عليهم المن والسلوى، قالوا لن نصبر على طعام واحد، هذا فسق، هذا إنكار لنعمة الله، لأن هذا النوع من الطعام الذي ينزل عليهم من السماء فيه من الخير والفضل وترويح النفس واللذة ما لا ينبغي لأحد أن يزهد فيه، لكن هؤلاء والعياذ بالله من سوء تحديهم وعنادهم ومشاقة رسولهم قالوا ما نصبر على طعام واحد، كل يوم من وسلوى يبغى بصل وتوم وكذا، ها؟ هذا الملل منهي عنه، لكن هنا الإنسان يمل على وتيرة واحدة. لو ظل إنسان ينشد لك شعرا، مو يغني، ترى حتى الغناء الذي يستهويه أهل القلوب الفارغة إذا أتيت بنغمة واحدة مدة 3 ساعات يضيق نفسه فينهره إن لم يقاتلك، لأن النغمة الواحدة إذا طالت على الإذن يتأذى الإنسان منها، لأن الروح تشعر بضيق. اللي ما ابتلي يحمد الله، ومن لم يعرف فليعرف. قراءة القرآن ما يمل أحد منها، لكن النفوس أحيانا تتعب، فلا يصح أن يا عبد الله أنك تبغض الناس في عبادة الله. هذا جاءت في تطويل الصلوات وقراءة القرآن بصوت مرتفع على وتيرة واحدة في زمن طويل، لا تكره الناس، فهذا مل، لأن ركوب الراحلة مسافات طويلة 4-5 ساعات يتعب الإنسان، لأن الجمل في سيره يهتز فيضطرب الراكب أماما وخلفا. وبعد ذلك إن لم يكن الرحل يعني القتوى اللي يوضع على السنام إن لم يكن مريح قد يصيب المرء دبر فيمل فيركب الحمار فيرتاح. وبعض أصحاب الإبل إذا ركبوها ملوا فمشوا على أقدامهم. ولذا كان الفقهاء ينصحون الذي يكتري الرواحل، يكتريها يعني يستأجرها، والرواحل يعني جمال له ولأهله، مع هذا السائق صاحب الجمال، فكان يسوقهم فيمل الركاب فيمشون على أقدامه، فهو كذلك الراكب هذا الأجير الذي ذهب مع القوم آجر نياقه يفرح لأنك تخفف على جماله، وهم يرتاحون كذلك في المشي. قالوا كيف تعطي الأعرابي حمارك وأنت تتروح عليه؟ عرفنا ما معنى تتروح، أي تطرد السأم عليه. اسمعوا جوابه رضي الله عنه. نعم.
وعمامته وكان يشد بها رأسه، فلما أدبر الأعرابي قال له بعض أصحابه إن هذا كان يرضى بدرهم أو درهمين، فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه.
يعني يفهم منه أنهم، هذا في صحيح مسلم، الحديث صحيح، لما أنكروا عليه ذلك ما رد عليهم، ما استهجن إنكاره، دل على أنهم ما قالوه صحيح. لما قالوا كيف تفعل هذا، ما قال كيف تعترض وأنا فعلت خيرا، ما قال ذلك، دل على أن ما قالوه صحيح. إذا عرفت الإنسان يفرح بلقيمات اعطه، وإذا عرفت أن وراءه أناس ضعاف ينتظرون طعامه زده، وإذا جاء خلاف ذلك شيء آخر. فهو ما أنكر استغرابهم في فعله، إنما ذكر ما يبين سبب فعله. وينبغي للإنسان كذلك إذا سئلت عن أمر تبين حكمة ذاك الأمر، فإن كان فعلا استغربوا فيه بين لهم نوع جوازه، إذا كان فعلا ما عرفوا وجه فعلك بين لهم ذلك. لا تترك الناس تشتغل قلوبهم وإلا الشيطان يأتي إلى مثل هذه فيصرفها على غير وجهها، ويخرجون من المجلس أو يفارقونك في السفر وفي قلوبهم شيء لو تعلم أنت لا ترضى. اسمعوا ما يقول هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم قل.
إن هذا كان يرضى بدرهم أو درهمين.
إن هذا جاءت للتعليل، وإلا إن غالبا تدخل على الجمل لإزاحة إنكار من تخاطبه. لما يسألك لما فعلت تقول إن هذا، تعليل للأجل الفعل، والأمر الثاني لتثبيت ما يفعله في قلبك، لأنها تأتي للتأكيد. قال إن هذا، اقرأ يا عبد المغني.
إن هذا كان يرضى بدرهم أو درهمين، فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه.
تروح عليه
أيه؟ إذا مللت راحلتك، وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر الصلة صلة الرجل أهله.
إن أبر البر، أضيف إلى إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى. وإن هذا كان صديقا لعمر، يعني صديقا لأبي، إن أبا هذا كان صديقا لأبي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا دليل وتعليل، دليل على أن فعله يوافق السنة، وتعليل أن ما فعلته هذا هو وجه الحكمة وهو الصواب. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا مل من الحديث إما أخرج السواك ولا بدأ يعبث باللحية. فقال هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر، البر معناه، قال البر أصل فعل الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر مسائل منها الجهاد وإعطاء السائلين. فهنا قال البر إذا جاء في مسائل الوالدين فالبر معناه، بر الوالدين معناه موافقتهما فيما يحبانه وموافقتهما فيما يكرهانه. هم يحبوا هذا الشيء ولو كان مباحا، ما هم مأمور به ولا مطلوب منه. إذا كان مباحا فأنت لابد أن توافقهما. يحبون البر، يحبون البر، البر من الطعام، ولا يرضون بهذا الأبيض من الخبز. حاول أن توافقهم على ذلك، فإنه من البر، تؤمن لهم ذلك. إذا أحبوا البياض من الثياب وأنت تحب ألوان أخرى، حاول أن تخالف مزاجك وما تهواه، وافقهما في ذلك فإن من البر. وإذا كان يكرهان شيئا ولو كنت تهواه من المباحات فوافقهما على ذلك، فما بالك إذا كان حبهما للطاعات وأفعال الخير وكراهتهما للشر وأفعال ما ينهى الله عنه، هذا من باب أولى. والعقوق، العقوق يطلق وأصبح مصطلح بمعنى أصبح حقيقة عرفية عند الفقهاء وعلماء الحديث، أن العاق هو الذي يخالف ما يخالف وجهة واتجاه وما يحبه الوالدان. فإذا كان يحبان شيء تخالفهم تقوم أنت تبغضه، وإذا كره شيئا أنت تحبه. هذه المخالفة أنك تبدي أمورا تغضبهما، فهذا من الحقوق، من العقوق. فما بالك إذا أظهر الغضب والكراهة وتكلم بلسانه، أعوذ بالله، هذا من أشد العقوق. لما قال من أبر البر، يعني بر الوالدين أنواع كثيرة، الابتسامة وإعطاء ما يتطلبانه والإسراع في قضاء حوائجهما ودفع الغوائل والسوء وغير ذلك، كل هذا من البر ولا يحصى. الإنسان طالما يعيش معهما سنين يمر عليه من أنواع البر ما لا يحصى. هذا البر أنواع ودرجات. يقول هنا أنه سمع صلى الله عليه وسلم قال من أبر البر، يعني من أرفعهما منزلة وأحبهما إلى الله، أنك تسعى في بر من هو من أهل ود أبيك. الأب تولى والأم ذهبت إلى الله عز وجل، فكم بقي لك من برهما أنك إذا رأيت من كان أبوك يوده أو أمك تودها أو توده، الود ميل القلب بعطف ومحبة، فإذا كان عرفت أن الوالد يحب هذا أو يصادقه أكرمه بعدما تموت بعدما يموت بعدما تولى عن يمات، فإن هذا من البر. السلام، فإن هذا من البر. عرفت يا عبد الله؟ اقرأ، اعد العبارة. إن أبر
البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى.
هذا واضح، اقرأ ما بعده.
وعن يعقوب بن إبراهيم
رواه مسلم عن الحسن بعد هذا الحديث.
وعن يعقوب بن إبراهيم
إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى. ما عندك إيش بعدها؟ رواه مسلم.
رواه مسلم.
اقرأ العبارة.
رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني. وعن يعقوب بن إبراهيم
ما في واو. عن يعقوب بن هذا السند
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه والليث بن سعد وقال في آخره وإن أباه كان صديقا لعمر.
هذه يعني أراد يقول هذا كان صديق لأبي فأكرمته هذا الإكرام. هذا الحديث رواه مسلم. اقرأ ما بعده.
وعن عبد الله بن دينار وقال فيه فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب.
اقرأ.
وعن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودك ود أبيك لا يقطع ود
لا تقطع ود أبيك
فيطفئ بذلك نورك.
هكذا جاء الحديث، ما رواه إلا البيهقي والله أعلم بصحته، لكن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودك ود أبيك. هذه باب التشبيه البليغ، أن تقول ثيابك ثياب أبيك، يعني له أن يعني إذا أردت إكرامه وتدفئته ودفع شدة الحر عنه ترى ثيابك ثياب أبيك. هذه العبارة بهذا المعنى والله أعلم. ودك ود أبيك يعني فليكن ما توده أنت هو الذي يوده أبوك. نعم.
لا تقطع ود أبيك
يعني ما كان أبوك يألفه ويأنس به ويجتمع معه ويرغب في مصاحبته، لا تحاول تقطعه بمعنى أنك تنساه ولا تسأل عنه. هذا شأن الناس الآن. قال لا يا عبد الله، فإن أردت أن تحافظ على ود أبيك فلا تقطع هذه الصلة وينطفئ نورك. كأنه الله أعلم إن صح الحديث أن معاملتك لأصدقاء أمك ممن تعرف أن لها صلة بالوالد أو له صلة بالوالد فإنه نور يهبه الله لك، لا تسعى في إطفائه. اقرأ ما بعده.
وعن عبد الله بن عمر أنه مر بأعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر بن الخطاب، فقال للأعرابي ألست فلان بن فلان؟ قال بلى. قال فأمر له بن عمر بحمار له كان يتعقب ونزع عماره.
كان يتعقب عليه، أضف كلمة عليه،
كان يتعقب عليه.
العقبة في السفر تركب مرة وتنزل مرة، وأحيانا بمعنى العقبة أنك تنزل منه ليركب آخر، الرواحل قليلة والركاب كثيرين. العقبة قال كان يتعقب عليه بمعنى ينزل يمشي ويركبه أحيانا. نعم.
كان يتعقب عليه ونزع عمامة كانت له على رأسه فأعطاه إياها.
بين الحمار ما صاحبه في السفر العبث، لذا قال كان يتعقب عليه، يعني ليس من فضول أنواع السفر كما يصحب الرجل جاريته وأثاثه وأثاث الموضع الذي ينزل فيه وأواني الطعام قد تكون زائدة وفائضة. لا، ما قال كذا، قال هذا الحمار كان له فائدة. قال: ونزع عمامته التي كان يلبسها في السفر. يعني لا أظن أن هذا العمامة فقط جاء للتدفئة والهيئة، لأن العمامة أحيانا تكون للهيئة بمعنى أنه يتزين بها، والذهاب إلى الأماكن العامة كالأعياد والحفلات ينبغي للإنسان أن يتزين، فكانت العمامة قد تكون لهذا المعنى. لكن لما قال وعمامة كان يصحبها ويشد بها رأسها في السفر، يعني تراها عمامة تهمه، ما ليس هذا من فضول القول. لا تظن أن الذي قص هذه القصة أراد أن يزين لك ما كان يقوله كما يعمله الكتاب الآن في قصصهم عشان يزين لك الأمر وتتبع القصة إلى آخرها، يأتي بحشو الكلام إضاعة الوقت. لا، قال هذه العمامة التي أعطاها كان يحتاجها يا عبد الله. نعم.
فأمر له ونزع عمامة كانت له على رأسه فأعطاه إياها فقال شد بها رأسك.
نزع عمامة كانت له على رأسه، العمامة ما تلبس في الوسط، لك حزام ولا يوضع على العضد ولا تفعل كما يفعل في الساق في أيام الجاهلية. أيام الجاهلية يا عبد الله مو معناها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، الجاهلية يعني في أيام ينطفئ فيها نور السنة فيبقى قليل. كانوا يضعون العمامة على الكتف إما من باب المباهات أو من باب الفتوة. قال هذه العمامة ليست من هذا النوع، هذه العمامة كان يشد بها رأسه، يعني كانت لحاجة له. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تأتي لطعام مل عليك وريت أنه قرب عهد بلاه وخروج رائحته تحب تتخلص، لا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإذا ارتفعت حاجة لا تدفعها من أردأ مالك أموالك، لأنه لو قدمت إليه لما قبلتموه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا أن تأخذ كذا على كراهة وحياء. إن كانت هذه العمامة مما يحتاجها ليبين لك أنه أنفق مما يحب. هذا المال أحيانا يكون عندك وتخشى عليه التلف، تصدق به خيرا من أن يتلف، لكن عندك من فضول الطعام أنواع، ثم إذا جاءك سائل تبحث عن أردائها فتخرجه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم، يحمد من يفعل الخير. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.